بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المسلك الثاني، مسلك الشيخ النائيني رحمه الله عليكم السلام، والذي تبناه تلميذه السيد الخوئي رحمه الله. هذا المسلك الذي يفسر دلالة الأمر على الوجوب، دلالة المادة على الطلب الوجوبي، ودلالة الهيئة على النسبة الإرسالية الوجوبية. يفسر ذلك على أساس الدلالة العقلية، مو اللفظ يدل على ذلك. مثلا في لغة العرب أمر أو فعل أو هيئة افعل لم توضع للدلالة على الطلب الوجوبي والنسبة الإرسالية الوجوبية، لم توضع لوجود طلب ناشئ من داع لزومي أبدا أبدا عليه السلام. الواضع عندما وضع كلمة أمر وضعها للمفهوم الاسمي اللي هو الطلب، أعمنا نشوئه من داع لزومي أو نشوئه من داع غير لزومي، أعم من ذلك. يعني في اللغة العربية واضع اللغة يجيز للإنسان المستعمل أن يستعمل مادة الأمر حتى إذا كان الطلب ناشئا من داع غير لزومي، يعني في مورد الاستحباب، استعمالا حقيقيا مو استعمال مجازي، لا يحتاج فيه إلى قرينة مصححة. نعم يحتاج فيه إلى قرينة معينة، مثل ما الوجوب هم يحتاج إلى قرينة معينة. كذلك هيئة افعال موضوعة للنسبة الإرسالية فقط، سواء كانت ناشئة من داع لزومي أو ناشئة من داع ليس بلزومي. وبالتالي واضع اللغة يجيز للمستعمل أن يستعمل هيئة افعال في النسبة الإرسالية الاستحبابية من دون قرينة مصححة. إذن شيخنا المدلول اللفظي هو الطلب، من أين نفهم الوجوب؟ قال العقل، العقل هو الذي يحكم في هذا المورد بالوجوب، في ذاك المورد بعدم الوجوب. ما هو الأساس لحكم العقل؟ الأساس لحكم العقل، الأساس لحكم العقل هو الاقتران وعدم الاقتران. فإذا كان عندي أمر، يعني طلب، لأن الأمر يدل على الطلب، واقترن بالترخيص في المخالفة، هنا العقل يتدخل ويحكم وينتزع أن هذا الطلب مستحب، استحبابي، غير لازم. المولى يرضى بعدم امتثاله. أما إذا كان هناك أمر وطلب، أمر يعني طلب، إذا كان هناك أمر وطلب ولم يقترن بالترخيص في المخالفة، فإن العقل هنا يحكم بلزوم الامتثال، يعني يحكم بالوجوب. المصنف يقول عندي ثلاثة إشكالات، عندي ثلاثة أجوبة، ثلاثة إيرادات، قل ماشي. الأول من هذه الأجوبة حلي، والاثنان الآخران نقضيان. الحل، الحل. النقضيان يعني هذا المسلك لا ينسجم حتى مع النتائج التي يلتزم بها المحقق النائين، أو هذه المدرسة النائينية تلتزم بنتائج على صعيد الفقه، وهذه النتائج لا تنسجم مع هذا المسلك. نقضيان. بينما الجواب الأول عن هذا المسلك جواب حلي، سنصحح مسار هذا المسلك ونبين الخطأ الذي وقع فيه هذا المسلك. فنقول بيان هذا المسلك، بيان هذا الإيراد في نقطتين. النقطة الأولى، يتضح من عرض هذا المسلك أن المناط والأساس في حكم العقل بالوجوب عند الميرزا النائيني ما هو؟ عدم الاقتران بالترخيص. جاءنا أمر لم يقترن بالترخيص، حكم العقل باللزوم، باللزوم الاقتران. وأن المناط في الحكم بالاستحباب ما هو؟ الاقتران بالترخيص. والحال أن هذا غير صحيح. ليس المناط في حكم العقل بالوجوب هو الاقتران بالترخيص أو عدم الاقتران بالترخيص، ليس الأمر كذلك، وإنما المناط شيء آخر. المناط للوجوبي أو في الوجوبي هو شيء آخر، وهو شدة الملاك الذي دعا المولى إلى إصدار هذا الأمر والطلب. فإذا اكتشفنا أن الملاك شديد قوي في مرتبة عالية، حينئذ يأمرنا العقل، يحكم العقل بالوجوب ويأمرنا بلزوم الامتثال. أما إذا اكتشف ضعفا في الملاك وأن الملاك ليس بلزومي، حينئذ سوف يحكم العقل بعدم اللزوم، وإنما يندبنا ويدعونا دعوة غير ملزمة إلى الامتثال. إذن الملاك في الوجوب والمناط والأساس لحكم العقل، الوجوب يعني حكم العقل، حكم العقل بالوجوب. المناط في حكم العقل بالوجوب، والأساس الذي ينطلق منه العقل ليحكم بالوجوب ما هو؟ المرتبة العالية للملاك، شدة الملاك، قوة الملاك. سواء اقترن هذا الأمر بالترخيص، لا ليش أقول حتى، لا أقول سواء، حتى لو لم يقترن هذا الأمر بالترخيص، حتى لو لم يكن هناك ترخيص، فإن عدم الاقتران ليس هو المناط. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل لو جاءنا أمر طلب واكتشفنا من دون بيان شرعي، لا بيان متصل لا بيان منفصل أبدا، نحن اكتشفنا، حتى لا تقولون أكو ترخيص، نحن اكتشفنا أن الشارع، أن هذا الملاك ليس ملاكا شديدا عند الشارع، مو ملاك لزومي، يعني أن الشارع لا يتأذى إذا فات الملاك، إن لم أمتثل الشارع لا يتأذى. فلو اكتشفنا عدم شدة الملاك وأن الملاك ليس في المرتبة العالية، وهذا الاكتشاف لم يكن على أساس بيان شرعي، حتى تقولون اقترن هذا الأمر بالترخيص، لا لم يقترن بالترخيص، ولكننا اكتشفنا بسبب من الأسباب، عقلنا قطع بأن الملاك ضعيف، الملاك غير لزومي، حينئذ في هذه الحالة الأمر والطلب لم يقترن بالترخيص، ماذا تقول يا شيخنا النائي؟ هل يحكم العقل باللزوم؟ والحال أن العقل قد توصل بالجزم واليقين إلى أن الملاك ضعيف وغير شديد، وغير شديد ماذا تقول؟ قطعا بلا شك أن الميرزا هنا يقول لك يقول بالاستحباب وعدم اللزوم. إذن إذا اكتشفنا ضعف الملاك فإن الجميع ومنهم الميرزا يقولون بعدم حكم العقل بالوجوب واللزوم. مو مشكلة، لا افتراض، افتراض
المكلف العادي،
لا لا لا، شيء افتراض، افتراض. لو اكتشفنا شدة الملاك بعقولنا والعقل له القابلية على ذلك، لو اكتشفنا بعض الأحيان قادر العقل وبعض الأحيان غير قادر، فرض فرض، تعال معي إلى الفرض مالتي. هذا الفرض لو اكتشفنا لأي سبب من الأسباب لاصطكاك حجرين، عقلنا اكتشف أن الملاك ضعيف، حينئذ يحكم باللزوم والوجوب لو ما يحكم؟ شو تقول شيخنا؟ لا يحكم. ونعتقد جازمين أن الميرزا أيضا يقول لا يحكم العقل باللزوم، مع أن هذا الأمر لم يقترن بالترخيص، لم يقترن بالترخيص. لا انتظروني، هسه اجي راح ابينها هسه وياي. هاي النقطه الاولى، هاي النقطه الاولى فقط، النقطه الاولى ان ملاك حكم العقل بالوجوب واللزوم ما هو؟ هذا اللي ثبته في النقطه الاولى. ما هو ملاك حكم العقل؟ حتى الايراد الاول للمصنف من دون هذه النقطه، من دون جعل في هذه الطريق، قد ما يتضح بالدقه. وحتى البحث الخارج مدون، البحوث مدون، كان مباحث الزهاري أكثر تفصيلا، شوية أكثر تفصيل فيه. المهم هذا النحو من التفصيل لاحظوا. النقطة الأولى كفيلة بتشخيص ملاك حكم العقل بالوجوب. ما هو المناط والأساس الذي يعتمده العقل عندما يحكم بوجوب ولزوم امتثال شدة الملاك؟ دليلنا على ذلك هذا، لو أن العقل اكتشف ضعف الملاك لأي سبب من الأسباب، حينئذ يحكم أو لا يحكم؟ لا يحكم، لا يحكم بالوجوب، مع أنه لم يقترن بالترخيص، مع ذلك يحكم بعدم الوجوب. إذن المناط ليس هو الاقتران أو عدم الاقتران، ليس المناط في الاستحباب في حكم العقل بعدم اللزوم، هو اقتران الأمر بالترخيص. قد لا يوجد ترخيص من الشارع لكنني اكتشفت ضعف الملاك. وليس المناط في حكم العقل باللزوم هو عدم الاقتران بالترخيص، بل المناط هو شدة الملاك وقوته، هذه المرتبة العالية من الملاك.
سيدنا هذا الاستكشاف شدة الملاك أو صعب الملاك لابد من حاق اللفظ يعني، وإذا من خارج حاق اللفظ هذا خلاف الوزر يعني.
زين هسا إحنا هذا توين رحتوا؟ قاعد تروحون إلى النقطة الثانية، انتظروني. النقطة الثانية، النقطة الثانية، النقطة الثانية، هسا النقطة الأولى فقط أثبتنا أساسا وموضوع حكم العقل وملاك ومناط حكم العقل بالوجوب، وهو شدة الملاك وحكم العقل بعدم الوجوب وضعف الملاك. النقطة الثانية، من هو الكاشف عن هذه الشدة وهذا الضعف؟ من هو؟ كيف نكتشف، كيف يكتشف العقل أن الملاك شديد هنا وضعيف هنا؟ كيف؟ نحن لدينا جواب، وهذا الجواب سيكون محكما، بينما الميرزا النائيني عند جواب، ولكن هذا الجواب سينتج نتائج صعبة الالتزام. نحن نعتقد أن الكاشف عن شدة الملاك، إحنا يعني أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثالث، صاحب القول الأول يعتقد أن الكاشف عن شدة الملاك هو اللفظ، يعني مادة الأمر وصيغة الأمر كاشفة عن شدة الملاك. لماذا؟ لأننا نقول في القول الأول أن واضع اللغة عندما وضع كلمة أمر وضعها للطلب الوجوبي، يعني الطلب الناشئ من داع لزومي، يعني إذا كان الملاك شديدا. فالمستعمل عند ومنه المولى عز وجل عندما يستعمل مادة أمر إذن ملاك الطلب عنده شديد وليس له، هكذا واضع اللغة، والمولى متقيد بهذه اللغة لأنه يتحدث بلسانهم، ليس له أن يستعمل كلمة أمر مادة الأمر لو لم يكن الداعي لزومي ولم يكن الملاك شديد. إذن إحنا شدة الملاك نستفيدها من اللفظ، كذلك في صيغة الأمر الحال كذلك، شدة الملاك نستفيدها من اللفظ لأن الواضع وضع هذه الهيئة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي وملاك شديد. كذلك صاحب القول الثالث، صاحب القول الثالث صحيح ما يقول بالوضع، بالوضع للطلب الوجوبي والنسبة الإرسالية الوجوبية، ولكنه يقول أنني أستفيد الوجوب من الإطلاق، من الإطلاق. فإذا الملاك الشديد يدل عليه اللفظ من خلال العبارة، من خلال الجملة. ها شيخنا
لفظ الأمر يدل على الاستحباب،
شلون؟ بضل أقول لي شيخنا لفظ الأمر يدل على الاستحباب بناء على القول الأول لو الثالث؟
هو على القول هذا قول السيد،
القول الأول الوضع لا يدل على الاستحباب، إذا تريد تستعمل الأمر بالاستحباب هذا استعمال مجازي تحتاج إلى قرينة. على القول الثالث أيضا لا يدل على الاستحباب لأنه لدي قرينة عامة على أن المستعمل إذا جاء بلفظ الأمر أو صيغة الأمر من دون قيد، يعني من دون قرينة، فهو يريد الوجوب. تلاحظون كيف؟ لا يدل على لا يدل على الاستحباب بتاتا، يدل على الوجوب، يدل على الملاك الشديد والداعي اللزومي. إذن إحنا أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثالث نعتقد أن هناك كاشف عن الملاك، اللفظ هو كاشف عن شدة الملاك، بينما أنت أيها الميرزا يا شيخ الأساتذة ما هو الكاشف عن شدة الملاك عندك؟ أنت ترفض أن يكون اللفظ هو الكاشف عن الوجوب، يعني عن الملاك الشديد والداعي اللزوم. إذا من هو الكاشف عن الملاك؟ قد تقول أن الكاشف عن شدة الملاك هو عدم الاقتران بالترخيص، قد تقول ذلك، الكاشف عن شدة الملاك عدم الاقتران بالترخيص، كما أن الكاشف عن ضعف الملاك هو الاقتران بالترخيص. أقول لك نعم نعم، أنا أقبل أن الاقتران بالترخيص كاشف عن ضعف الملاك، ولكنني لا أقبل أن عدم الاقتران بالترخيص كاشف عن شدة الملاك. لماذا؟ لأنني أحتمل دائما، أن هناك ترخيص قد ضاعف البيع، وهذا الاحتمال معتد به لا أقل في بعض موارد الأوامر. شلون يضيع الترخيص؟ خب لعل الرواية ضاع، وهل يعقل أن الروايات تضيع؟ أن الروايات تضيع؟ نعم. مدينة العلم 10 مجلدات للشيخ الصدوق ما إلى وجودنا، أكو أصول، مجموعة أصول 400 صحيح هي قيدت وكتبت لبابها كتب في الكتب 4، ولكن من المحتمل أن هناك بعض الروايات تشتمل على ترخيص. المتقدمون باجتهاداتهم وجدوا أن هذه الرواية بصياغتها أيضا موجودة في ضمن الروايات التي ذكروها، مع أنها فيها قرينة على ترخيص معين، هذا محتمل. هسه إذا ما تقبلون أن الروايات ضاعت وأن كل الروايات بجهد علمائنا، علماؤنا جهدوا جهدا واسعا للحفاظ على الروايات وما تركوا سبيلا إلى حفاظي على الروايات، لا أقل الارتكازات. الارتكازات يعني أن علماء في يوم من الأيام عندهم بعض الروايات تدل على معنى، مثل روايات الإقامة في الصلاة. روايات الإقامة في الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، روايات الإقامة جملة من هاي الروايات تامة سندا ودلالة، دلالة على الوجوب. ولكن علماء كيف نتعامل، كيف نفتي بالاستحباب؟ كذلك روايات، بعض روايات أذان الصبح والمغرب، بعض هذه الروايات الصحيحة سندا والتامة دلالة تدل على وجوب الأذان لصلاة الصبح، مجموعة من الأحكام من هذا القبيل. لكن علماءنا ما يلتزمون بالوجوب، لا وجوب الأذان ولا وجوب الإقامة. ومن هنا وقع كلام بينهم في تخريج القول بعدم الوجوب، وقع كلام بينهم. ومن أجمل الردود في ذلك هذا اللي يسميه سيد الحوري الدليل الخامس، كيف يعقل أن هاي الروايات كانت بمرأة ومنظر مو من علمائنا المتأخرين، من علمائنا المتقدمين المقاربين لعصر النص، ومع ذلك لم يفتوا بالوجوب. كيف؟ ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أنهم فهموا من هذه الروايات اللي إحنا نستظهر منها الوجوب، فهموا التأكيد على الاستحباب. هكذا هذا لو من شافت رواية ضاعة، وإذا نستبعدها فلنستبعدها، الاستبعاد هم قد يكون في محل. ولعل من شاءه ارتكازات متشرعية كانت موجودة في العصر، في عصر النص والعصر القريب على النص. ارتكازات، ولذلك ما نحتاج إجماع، ارتكاز يكفي، يكفي وإن لم ينصوا. لكن مثل الصدوق، مثل المفيد، مثل المرتضى، مثل الطوسي، مثل هؤلاء الأعلام نجدهم يفتون بالاستحباب، لا يفتون بوجوب الإقامة. لا طبعا بالرأي المشهور شهرة عظيمة، حينئذ نفهم أنهم فهموا الاستحباب، فهموا الاستحباب مع أن ظاهرها الوجوب. كيف؟ الارتكازات يا إخوة، الارتكازات. يعني مثلا الآن عندكم سيرة متشرعية على حرمة حلق اللحية، المتدين بس يشوف لواحد ما حالق لحيته ينتقده انتقادا شرعيا، مع أن بعض علمائنا الميرزا التبريزي أظن في حلق اللحية يقول أنا أعتقد أن هذه السيرة سيرة حديثة مو سيرة قديمة، يعني عمرها 150-200 سنة، أعتقد هكذا اللي في بالي هسه الميرزا رحمه الله. ارتكاز، صار ارتكاز، هذه سيرة. إحنا الآن هذا الارتكاز مالتنا، الارتكاز قد يزول في يوم من الأيام، وقد يستحدث ارتكاز جديد. فهذا الارتكاز لعله كان موجودا وقد زال. إذن النتيجة مطلبي حتى لا يضيع، النتيجة أيها الميزة رضوان الله تعالى عليك، ما هو الكاشف عن شدة الملاك الذي أثبتنا أنه هو المناط في النقطة الأولى؟ ما هو؟ لا، ليس لديك كاشف عن شدة الملاك. عندما رفضت أن يكون اللفظ والمدلول اللفظي كاشف عن شدة الملاك، حينئذ ما هو الملاك في نظرك؟ إن قلت عدم الاقتران بالترخيص هو الملاك، قلت لك أنني أحتمل أن هناك ترخيص في يوم من الأيام صدر، رواية أو ارتكاز، هذا الارتكاز رباه الأئمة في عقول ونفوس المتشرعين، وهذا الارتكاز تغير، لأن الارتكاز يحيا في الوسط الاجتماعي، وقد يتغير الوسط الارتكاز المتشرعي الموجود في الوسط الاجتماعي مو بسنة وسنتين، قد يتغير في 100 سنة، بالتدريج قد يزول هذا الارتكاز، يحتمل وجوده وزال، يحتمل ذلك. فإذا احتملنا وجود الترخيص واقتران هذا الأمر بالترخيص ثم زواله، ماذا يعني ذلك؟ إذ أنني سأشك عندما أحتمل الاقتران ثم زواله في يوم من الأيام، سأشك أن هذا الطلب طلب وجوبي، إذن طلب غير وجوبي. عندما أحتمل الترخيص إذن أشك في كون الطلب وجوبي أو غير وجوبي. عند الشك في الوجوب شنو القاعدة تقتضي؟ شو تقولوا؟
براءة.
البراءة، أحسنت، البراءة الشرعية تجري في المقام. إذا شككت في الوجوب المفروض تطبق بعد براءة الشرعية. وعند الميرزا أيضا تطبق البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. والميرزا هل يوافقنا على ذلك؟ نستبعد ذلك. الميرزا لا يوافقنا على ذلك. إذن نقطتان في الجواب الأول يتضح من خلالهما الجواب الأول، أن المناط في حكم العقل بالوجوب هو شدة الملاك، شدة الملاك مو عدم الاقتران بالترخيص، وجبنا الدليل عليه. النقطة الثانية الكاشف عن هذه الشدة من هو؟ إذا قلنا المدلول اللفظي خلاص وجدنا كاشف كما ندعيه نحن أصحاب القول الأول أو الثالث. بينما لو لم يكن المدلول اللفظي هو الكاشف، إذن من هو الكاشف؟ لا يوجد كاشف. ولو ادعى أحد المدرسة النائينية، لو ادعت أن المناط هو عدم الاقتران بالترخيص، قلنا أن هذا الكاشف أن هذا الكاشف ليس بتام، هذا الكاشف ليس بكاشف، لأنه مجرد أن نحتمل الترخيص حينئذ لا سبيل إلى نفي هذا الترخيص. نطبق قاعدة أو أصالة البراءة. أصالة عدم القرينة، يعني يمكن أن ننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم الترخيص، يعني عدم القرينة. أصالة عدم القرينة أصالة عقلائية، هل يمكن الرجوع إليها في المقام؟ لا يمكن. لعله هذا في منظوره رضوان الله تعالى عليه، لكن في المقام ما نقدر نرجع إلى أصالة عدم القرينة مع وجود هذا الأمر الطلبي، مع وجود هذا الأمر الدال على الطلب، مع وجود هذا الأمر الدال على الطلب لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم القرينة ببيان ذكروه في محله. هل يمكن أن يستند إلى أصالة عدم القرينة في المقام؟ لو أمكن النتيجة إيجابية لمسلك الشيخ، لكنه لا يمكن الرجوع إليها. قال ويرد عليه أولا، أطلق عليه المصنف في أبحاثه الخارج أن هذا الجواب حلي، أن موضوع حكم العقل، هاي النقطة الأولى يا إخوة، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال بالوجوب، هذا الحكم اللي هو ذكر الميرزا رحمه الله، أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من المولى. صدور الطلب يعني وجود الأمر، مجيء الأمر ورود الأمر، لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم الاقتران بالترخيص، لا يكفي فيه ذلك. يعني ليس المناط في هذا الحكم وليس موضوع هذا الحكم عدم اقتران الأمر بالترخيص، لوضوح لماذا سيدنا؟ لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، يعني بعلم غير مستند إلى بيان المولى، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى لم يردني بيان من قبل المولى يقول لي أنك لك أن لا تمتثل على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي، إذا اطلعت من دون الترخيص والبيان الشرعي على أن هذا الطلب نشأ من ملاك غير لزومي، أن الملاك ضعيف. شنو معنى الملاك غير لزومي؟ هذا معنى ولا يؤذي المولى فواته، حتى إذا المكلف تركه لم يمتثله، لوضوح أن المكلف إذا اطلع على ذلك لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. النتيجة إذن فالوجوب العقلي، هاي نتيجة النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى، فالوجوب العقلي هو فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، معينة مرتبة يعني مرتبة عالية، يعني فرع شدة الملاك في ملاك الطلب، فرع شدة الملاك، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من هو الكاشف عن هذه المرتبة؟ وهذه المرتبة العالية اللزومية شدة الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، إلا الدليل اللفظي، غير الدليل اللفظي لا يكشف عنها. يعني عدم الاقتران بالترخيص ليس كاشفا عن شدة الملاك، لأننا نحتمل، لو احتملنا هذا احتمالي يأثر بعد، لو احتملنا أن الترخيص ضاع، رواية ضاعت أو تركيز راح واندثر تدريجا في القرون الأولى، حينئذ يوجد ترخيص. إذا احتملت هذا الترخيص، إذا احتملت هذا الترخيص أكفي أن أطبق بعد، فإذا عدم الاقتران لا يكشف عن شدة الملاك، أطبق حينئذ أصالة البراءة الشرعية أو حتى العقلية عند القائلين بها. فلا بد إذن هذه المرتبة لما كانت غير، لما لم يكن كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد إذن من فرض أخذها، أخذ هذه المرتبة العالية وشدة الملاف والداعي اللزومي في مدلول اللفظ، في مدلول اللفظ، في مدلول اللفظ، إما بالواضع وإما عن طريق الإطلاق، وكما يقوله القول الثالث، لكي يتنقح، لا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. ما هو موضوع الوجوب العقلي؟ شدة الملاك، هذا موضوع الوجوب العقلي. فإذا فرضنا هذه المرتبة، يعني شدة الملاك، مأخوذة في المدلول، في مدلول اللفظ، مجرد أن يجيني أمر أو يجيني صيغة أمر، هيئة أمر، حينئذ العقل يحكم باللزوم، لأنه يكتشف شدة الملاك من خلال هذا اللفظ. فلا بد من فرض أخذ المرتبة الشديدة للملاك في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. هذا لا بد من فرض أخذها، هذا هو معنى كون الدلالة على الوجوب لفظية، الدلالة اللفظية على الوجوب تنسجم مع القول الأول والقول الثالث. الإيراد الثاني، الإيراد الثاني أيضا يشتمل على نقطتين. لو جاءنا دليلان، الدليل الأول كان يقول أكرم الفقهاء، الدليل الثاني كان يقول لا يجب إكرام العلماء. الدليل الأول أكرم الفقهاء، الدليل الثاني قال لا يجب إكرام العلماء. النقطة الأولى في البيان، ما هي النسبة بين هذين الدليلين؟ شو تقولوا؟ العموم والخصوص المطلق. ليش؟ وذلك لأن العنوان الذي صب الدليل الأول حكمه عليه هو عنوان الفقهاء، وهذا العنوان بالقياس إلى العنوان الذي صب الحكم عليه في الدليل الثاني اللي هو العلماء الخصوص المطلق، فإن العلماء أعم مطلقا من الفقهاء، والفقهاء أخص مطلقا من العلماء. إذن يوجد بينهما مورد اشتراك، مورد الاشتراك هو كل مورد الدليل الأول وهو الفقهاء، هذا مورد الاشتراك، فإن إكرام الفقهاء يشمله الدليل الأول ويشمله الدليل الثاني. كيف يتعامل الفقهاء مع هذه الظاهرة؟ كيف يتعاملون؟ قالوا نخصص، أحسن، قالوا نخصص، لأنه في الظاهر البدوي أكو تعارض، فإن الدليل الأول يقول أكرم الفقهاء، يعني يجب عليك أن تكرم الفقهاء، بينما الدليل الثاني ينفي وجوب الإكرام عن كل العلماء ومنهم الفقهاء. هذا التعارض مبني على أساس فهمهم، على أساس فهمهم الوجوب من أكرم، لما كان الوجوب مستفاد بنحو المدلول، لما كان مستفادا بنحو المدلول اللفظي بالوضع أو الظهور. قالوا إذن يوجد تعارض بين قولنا أكرم الفقهاء وقولنا لا يجب إكرام العلماء، لأن هذين الدليلين يشملان الفقهاء. الأول يقول يجب إكرامهم، والثاني يقول لا يجب إكرامهم. ثم لما افترضوا وجود التعارض قالوا هذا تعارض غير مستقر، يعني بعد التدقيق والتمحيص هذا التعارض يزول، فإننا نقدم الدليل الأول على الثاني، نقدمه عليه بالتخصيص لأنه أخص منه، نقدمه عليه بالتخصيص لأنه أخص منه. إذن صحيح قوله لا يجب إكرام العلماء، لكنه كان يقصد إلا، هكذا كان يقصد إلا الفقهاء، فإنه يجب إكرامهم. هذا ما ذهب إليه العلماء وتبانى عليه العلماء، ومنهم الميرزا رحمه. هاي النقطة. النقطة الثانية، بينما على أساس مسلك الميرزا رحمه، على أساس مسلك الميرزا لا يوجد تعارض بينهما، بين هذين الدليلين لا يوجد تعارض بينهما، فإن الدليل الأول مدلوله اللفظي مو هو الوجوب. في النقطة الأولى قلنا أن القول الأول والثالث يعتقد أن المدلول اللفظي هو الوجوب، ولذلك فهم التعارض، فهموا من هذه الحالة التعارض. بينما الميرزا قال أن المدلول اللفظي لأكرم مو هو الوجوب. المدلول اللفظي لأكرم عند الميرزا رحمه الله ما هو؟ الطلب. الميرزا يقول المدلول اللفظي هنا هو الطلب فقط وفقط، الأعم من الوجوب والاستحباب، الطلب. كيف نفهم الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص؟ حينئذ هذا الدليل الثاني دليل عام ينفي وجوب الإكرام عن عموم العلماء. هذا الدليل الثاني يمثل ترخيصا، لأن الترخيص الذي يتحدث عنه الميرزا رحمه الله مو إلا ترخيص خاص، حتى الترخيص العام كافي، هذا ترخيص. هذا الدليل الأول يدل على الطلب، والدليل الثاني ينفي الوجوب. إذن إكرام العلماء ليس بواجب، غاية الأمر الفقهاء إكرامهم مطلوب بمعنى مستحب، لأنه يعتبر الدليل الثاني العام الذي يشمل بعمومه الدليل الأول، يعني مورد الدليل الأول. هذا الدليل الثاني ترخيص، فالدليل الأول أمر اقترن بالترخيص في المخالفة، فحينئذ لا نحكم بالوجوب فيه. إذا لم نحكم بالوجوب فيه ماكو تعارض، لا تعارض بينه وبين الدليل الثاني، لأن الدليل العام مرخص وسلم. إذن الدليل الثاني ماذا فعل؟ الدليل الثاني نفى موضوع العقل، موضوع حكم العقل بالوجوب. موضوع حكم العقل أن لا يقترن هذا الأمر بالترخيص. الدليل الثاني قرن هذا الأمر بالترخيص، فانتفى حكم العقل بالوجوب لانتفاء أحد جزئي موضوعه. وعلى ذلك لازم يفتي الميرزا رحمه الله هنا بالاستحباب وعدم وجوب إكرام الفقهاء. وهل يرضى الميرزا بذلك؟ نحن نجزم أن الميرزا لا يرضى، وتطبيقاته الفقهية تشير إلى ذلك. اسمحوا لي أطبق هذا معنى أنه نقضي أن مباني الميرزا رحمه الله لا تنسجم مع هذا المسلك. وثانيا إن لازم القول المذكور، المسلك الثاني وقول الميرزا بالدلالة العقلية، أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام. الأمر شنو مثالنا؟ أكرم الفقهاء. اقترن بهذا الأمر عام، لا يجب إكرام أكرم الفقهاء الأول، الثاني العام لا يجب إكرام العلماء. خو هذا عام، عام لأن العلماء بهم فقهاء وبهم علماء تاريخ، علماء فيزياء وهكذا. يدل هذا العام على الإباحة، الإباحة بالمعنى الأعم الاستحباب هنا، نفي الوجوب عفوا، هنا نفي الوجوب يدل على الإباحة يعني نفي الوجوب، في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر. ما هو مورد الأمر؟ أحسنتم، يعني الدليل الأول يشمل بعمومه مورد الأمر، مورد الأمر يعني الفقهاء. فإذا العام يقول لا يجب إكرام الفقهاء لأن الفقهاء مصاديق من أفراد العلماء، فإذا كن نفتي بعدم الوجوب، هذا لازم، هذا اللازم باطل وفق مباني الميرزا أيضا. وتوضيح ذلك أنه النقطة الأولى، النقطة الثانية، إذا بنينا هذه النقطة الأولى على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، فالأمر لفظ يعني مادة الأمر تدل بالوضع، وهيئة الأمر تدل بالوضع، أو أن اللفظ مادة وهيئة يدل على الوجوب بالإطلاق، هذه هم دلالة لفظية لكن بالإطلاق، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها إذا إجانا عام يدل على الإباحة وهو يشمل مورد الخاص، في هذه الحالة يكون فالأمر يكون مخصصا، هذا ما بنى عليه الإعلام، لذلك العام. لا، الأمر يكون الأمر يعني الدليل الذي ورد فيه الأمر مخصص، هذا ما بنى عليه العلماء، مخصصا لذلك العام، الأمر يعني الدليل الخاص يخصص ذلك العام، الدال على الإباحة مخصصا يعني شنو، هاي الواو مفسرة يعني ومخرجا، يعني ويكون الأمر مخرجا، العام يخرج مخرجا لمورده، مورده ما هو إكرام الفقيه عن عمومه، عن عموم العام، لأنه لأن الأمر أخص منه، أخص من العام بملاك الأخصية، بملاك الأخصية، وين ما نلقى أخص يتعارض مع أعام فإنما نقدم، فنحن نقدم الأخص لأنه الخاص لأنه أخص منه، أخص منه. أكو ملاكات أخرى الآن للأخصية، مرة القرينية، على كل حال القرينية مرة نقول، مرة نقول الأخصية، والدال الأخص يقدم على الدال العام، هذه قاعدة، الخاص يقدم على العام كما تقدم هم في الحلقة الأولى هم في الحلقة الثانية، هذا النقطة الأولى. فإذا وفق المبنى المشهور هذه النتيجة واضحة. وأما نقطة ثانية، إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المسلك المذكور، فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر وبين العام، لا يوجد حتى تعارض غير مستقر، لكي حتى نجي نقول بما أنه أكو تعارض غير مستقر إذن نقدم الأمر بالأخصية، خذ ليش لا تعارض؟ وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على مسلك الشيخ الميرزا، يتكفل فقط الدلالة على الطلب، ما يتكفل دلالة على الوجوب فقط، ودلالته على الطلب لا تتنافى مع الترخيص بالترك، بل أكثر من هذا، بل المتعين بناء عليه على هذا المسلك، مو نقول مو بس ماكو تعارض، بل يتعين أن يكون العام مرافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب بلزوم الامتثال. لماذا؟ لأن العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، هذا ما ذكره الميرزا. خب هذه نتيجة المسلك يقبل بها الميرزا، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي، الفقهاء في الفقه يبنون على ذلك، ومستندهم في هذا المبنى هو الارتكاز العرفي، على مبناه بناؤهم على تخصيص، ومنهم الميرزا رحمه الله، على تخصيص العام في مثل هذه الحالة، في مثل ذلك، والالتزام بالوجوب، الالتزام بوجوب بالوجوب الذي يدل عليه هذا العام. والحمد لله رب العالمين.